بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا في هذه الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الدين الذي ورد ذكره في الآية الكريمة ما هو مصدر اشتقاقه؟ لما نقول أن فلان عنده دين، الدين من أين مشتق؟ بعض العلماء يقول أن الدين مشتق من الدينونة وهو العقيدة، يعني نقول فلان دان بالشيء الفلاني يعني اعتقد به، وباعتبار الدين مجموعة عقائد، يعني مثلا الدين الإسلامي هو عبارة عن مجموعة من العقائد. العقائد قسم منها يتعلق بالفكر وقسم منها يتعلق بالسلوك. اللي يتعلق بالسلوك نسميه أحكام، يعني مثلا افرض كل عمل من الاعمال الى حكم، يو واجب يو مستحب يو مكروه يو محرم يو مباح، وقسم منا الى علاقة بتقويم الفكر وهو العقيدة، من قبيل ان الواحد من عندنا يفكر ان هذا العالم له صانع وعن طريق هذا التفكير يهتدي الى وجود الله عز وجل. فالدين إنما سمي دين لأن مشتق من الدينونة، يعني من دان بالشيء إذا اعتقد به، يعني من العقائد، من مجموعة العقائد اللي يعتقدها الإنسان. هذا رأي. ورأي آخر أن الدين مشتق من مو من الدينونة من العقيدة، وإنما مشتق من العادة. العادة أيضا بشكل من الأشكال تسمى بأنها دين، لأن الإنسان يعتادها، يدين بها يعني يعتادها. والحقيقة هي العادة تجي نتيجة العقيدة. الإنسان لما يعتقد بشيء ويمارس طقوسه يصبح عنده عادة. مو هذا اللي يهمني، يهمني أن أتساءل من أين جاء الدين، يعني كيف شعر الإنسان بضرورة الدين. هل أوضح لك؟ الآن لما نجي إلى المدن التي كانت قبلنا، نجي إلى التاريخ نشوف الشعوب اللي كانت قبلنا وبادت راحت، يعني لما نجي نبحث بآثارهم نحسر عن الآثار يمكن نلقى بلد ما بي مستشفى، يمكن نلقى بلد مثلا ما بي منازل ضخمة، يمكن نلقى بلد مثلا ما بي مدرسة، لكن بلد ما بي معبد ما ممكن، ما يمكن تلقى بلد ما بي معبد. كل بلد بحثوا عنه وجدوا فيه اثرا لمعبد. السال معبد مرة كنيسة ومرة بيعة ومرة دار للأصنام، وعلى العموم معبد يعني دار للعبادة. ما يمكن تلقى منطقة ما بيها دار للعبادة، لأن الإنسان منذ أن يولد تولد معه أسئلة حائرة يريد لها إجابة. مثل إيش؟ يعني تصور الإنسان إذا كبر شوية وترعرع، انولد وكبر وترعرع، يبدأ يسأل أنا منين أجيت ومن اللي خلقني ونتيجتي كيف راح تصير، من أموت ها هي يعني راح أوضع بالتراب وانتهى كل شيء، بعد من وراء الموت ما أكو حياة أخرى، عالم آخر. الأسئلة هذه يشير رأسه للكواكب، شوف هالكون هذا الهائل، يسأل أن هذا الكون إلى مكون، شنو علاقة هالكون بالكون اللي إلى جانبه، هل من وراء هذه الأكوان خالق أو لا. الأسئلة هاي دائما ترد على لسانه، ترد على ذهنه، ويريد يحاول أن يحصل لها على إجابة، ما حد يقدر يجيب عليها، ما يجيب عليها إلا الدين فقط، لأن العلم يقدر يجاوب على بعض الأسئلة. يعني العلم يمكن أن يقدر يشرح له الابعاد بين الكواكب. العلم يمكن يشرح له تكون كوكب شلون صار هذا الكوكب، يقدر يبين الهياء. لكن العلم ما يقدر يجاوب انك بعد الموت راح تعيش او لا، راح تحيا مرة اخرى او لا، ممكن ان تبعث او لا. هذه اسئلة ما وراء الطبيعة ما تخضع لمختبر ولا تخضع لعلم، انما تخضع لفلسفة، والفلسفة ترتبط ارتباط مباشر بالدين. نبه لزين. اذا منذ ان ولد الانسان تولد معه الحاجة الى الدين، يعني لا بد من دين يجيب على مسائله. هاي من ناحية. من ناحية ثانية حتى بالدنيا هنا الانسان بما مس الحاجة الى الدين، لان القانون ما يقدر يحل مشاكله. كيف؟ قال اضرب لك مثلا. يعني الان تشوف القوانين موجودة، القوانين فعلا موجودة، وسائل الضبط موجودة، يعني دوائر الامن دوائر الشرطة موجودة، لكن مع ذلك يومية تلقى الناس تشتكي من السرقة، تشتكي الناس دائما من الغبن من الغش من التعدي. ليش؟ لان الواقع هذا ما يحصل لو اكو دين. لو اكو دين عند الانسان، الانسان ما يسرق. اذا اكو دين عند الانسان، الانسان ما يغش. ما ممكن الدولة تقدر تخلي لها على رأس كل واحد شرطي او رجل امن، مستحيل، ما ممكن، هذا متعذر. الشيء اللي يضبط الانسان يضبط الدين، الدين وحده. الان نلقى عند الشعوب الراقية، الشعوب الحضارية اللي عندها علم وعندها حضارة وعندها ثقافة، ومع ذلك نلقى عندها غش واعتداء وسرقة وعصائب اجرام. ولو كان هناك دين هالاشياء كلها ما صارت، لان الدين وحده هو اللي يقدر يسيطر على الانسان ويهذب سلوكه. نبه لي. والا من المتعذر على الدولة ان تخلي لها على رأس كل واحد شرطي يمكن ان يراقب سلوكه، مستحيل، هذا ممكن. فلا بد من وجود رابط ورادع نفسي. الرادع النفسي لا يخلقه الا الدين. في يوم من الايام تصور بعض الناس ان الثقافة والعلم هي راح تقدر تخلق الرادع النفسي، لكن الثقافة والعلم فشلت، بل بالعكس مع الاسف الشعوب المثقفة الاجرام معمق عدها اكثر من الشعوب البدائية. هنا المصيبة. يعني هذا اللي احرق له مدينتين بقنبلتين للرياض ما كان جاهل، كان عنده علم وعنده ثقافة، لكن ما عنده دين، ما عنده ضمير. وتنبالي زين. العلم اذا مو هو اللي يقدر يهيمن على سلوك الانسان ابدا، بدليل ان الشعوب المثقفة المتعلمة الان انتشار الجرائم عندها بنسب عالية بعكس الشعوب البدائية. ففي واقع الامر ان الدين هو الواسطة الوحيدة اللي يقدر ان يخلق الضمير ويوجد حساسية بالضمير ويقدر يسيطر على سلوك الانسان، هو الدين. اثنين، ثالثا ان القوانين يمكن ان تضبط الانسان بالظاهر، لكن بالباطن ما ممكن تضبط القوانين. يعني انا القانون الان يقدر يلزمني اذا كنت متلبس بالسرقة، اذا لزمني ظاهرا متلبس بالسرقة القانون يقدر ذاك الوقت يطبق علي ويحكمني. لكن اذا ما يمي احد ولا يمي واحد يراقبني ويمي مال اقدر اسرقه، طبعا في هالحالة ما يلزمني القانون، ياهل يلزمني، يلزمني الدين. اذا عندي دين، الدين نفسه في هالحالة يقدر يمنعني، يقول لي لا تمد يدك. خل اذكر لك حادثة. جماعة كانوا طالعين الى الصحراء في ايام الربيع، لقوا واحد يسرح بالاغنام، شافوا عنده جدي فد رأس غنم اعجبهم، قالوا له بعنا هذا الجدي، يعني نريد نذبحه ونأكل. قلهم هذه ليست لي، هاي الاغنام مو الي، انا راعي بها اخذ عليها اجور. قالوا له اين العلل؟ يعني انت تقدر تبيعنا هذا وتعتلك بعلة، اذا سألك تقول لك لا ذيب، تقول له وقع وانكسر، تقول له مات مثلا، اين العلل؟ قالهم ولكن اين الله؟ شوف شوي للتعبير، هذا تعبير من الاعماق طالع. قالهم صحيح، اقدر اعتل، انا اقدر اقول ان هذا انسرق، او اقدر اقول ان انكسر وكله الذئب، ولكن اين الله المطلع على السرائر الذي لا يفارقني؟ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ففي مثل هالحالة اللي يسيطر على الانسان بالداخل وبالخارج كل وسائل الضبط تفشل الا الدين. وسائل الضبط الاجتماعية كلها الان امام الجريمة فشلت، ما جاي تقدر وسائل الضبط الاجتماعية تسيطر على الجريمة. الوسيلة الوحيدة اللي تسيطر على الانسان هي الدين. نبه لي بس الفت نظرك، ترى مو الدين، مو احنا لنشتبه شوية. قد يقول لي بعض الناس شو انا اشوف اكو واحد اذا صاح الله اكبر رأسا هذا طارد وصلى وخلص مشكل ويصوم افرض وقد عنده دعاء، لكن يطلع لي برا ما عنده مانع ان يقتل او ينهب او يسلب او يعتدي، كوين الدين؟ شنو اثره؟ هذا مو متدين، هذا لسن، هذا مو فاهم من الدين شيء، هذا حامل قشرة، حامل صبغ خارجي. الدين اللي يوصل الى اعماق الانسان ويسيطر على سلوكه. ورد في الحديث النبوي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته. اذا صلاته ما تأثر على سلوكه خليه يمسح بها سبل، لأنا مو دين، انا مو فاهم الدين. هل عارف لك كم كلمة، عارف لك كم فعل، متصور ان اذا استقبل قبل مثلا وقال الله اكبر انتهت ولو يطلع برا يهدم مدائن؟ لا، ما هكذا الدين. الدين مو شعارات يحملها الانسان. اكو كثير من الناس يحمل شعارات ديمقراطية وهو ذئب، هو مستنقع قدر. اكو كثير من الناس يحمل شعارات تقدم هو من اردأ خلق الله. اكو كثير من الناس يحمل دين يدعي انه متدين وهو ذئب لا يعرف من الدين كيف. المسألة بالواقع مو مسألة مجرد الفاظ تعيش على اللسان. الدين الأمانة، المروءة، العفة، الصدق، الدين الممارسات النبيلة الصحيحة التي لا تسيء إلى المجتمع. إذن من بعد هالمقدمة نعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. زين، لمن تقصد الآية بهؤلاء؟ الرأي الأول أن الآية الكريمة أشارت إلى من اتخذ الدين لعبا ولهوا، إلى الذين كانوا يحيون سنن الآباء وإن خالفت الدين. شوية هالمعنى خلي أشرحها لك. أكو عندنا قاعدة نسميها قاعدة الهضم والتمثيل الاجتماعي. قاعدة الهضم والتمثيل الاجتماعي قربوها بقاعدة الهضم والتمثيل البيولوجي. شلون يعني؟ انت الان لما تأخذ رغيف خبز او تأخذ قطعة لحم تأكلها، هذه قطعة اللحم اللي تأكلها مو رأسا بس تصب الى جسمك تتحول الى دم، لا، تمر بعمليات هضم وتمثيل. كيف يعني؟ يعني اول الامر من تصير بالحلق اللعاب يفرز عليها مواد كيميائية، بعدين تنزل بالمري، المري يفرز عليها مواد، تيجي للمعدة، المعدة تفرز عليها مواد، بعدين تمر بعجان تتحول الى خميرة كيميائية معينة، وتنتقل بعمليات هضم وتمثيل الى ان توصل الى نهايتها تتوزع. شي منها يصير دم، شي يصير منها عضلات، شي يصير منها يروح الى العظام. هاي عملية الهضم والتمثيل نسميها. زين، او الدورة، دورة الطعام. اكو عندنا عملية هضم وتمثيل اجتماعي مثلها عينا. مثل ايش يعني؟ افرض اليوم واحد يجي من اوروبا يريد يسكن هنا، افرض بدبي، هذا ما شايف، مو طالع لاول مرة يطلع من اوروبا يجي هنا، هذا من يجي لهنا مو معناه راح يتأثر بعادات البلد 100%، راح يصير مثل اهل البلد في تقاليدهم وعاداتهم، لا، هذا عمره كله يمكن يتأثر بنسبة 20-25% من عادات البلد. اذا مات ابن اللي من بعده يتأثر بنسبة 60%. نبه لي جيد. اذا راح ابن حفيدة، يمكن حفيدة بالدور الثالث يتأثر بنسبة 100%. يعني تمر ثلاث اجيال يالا يقدر الولد الحفيد نقدر نعتبره من ابناء البلد تماما، يعني متأثر بعاداتهم باخلاقهم بتقاليدهم بلغتهم. زين، والا مو رأسا هذا بس يجي من اوروبا يعني صار ابن بلد 100%، لا. انطلاقا من هالمعنى خلي نيجي لما اجى الاسلام. ويفك عنا بزين كفت للنقطة شون اللي اريد فاهمتها. لما اجى الاسلام، الاسلام اجى الى مجتمع جاهلي. لما اجى الى مجتمع جاهلي مو يعني هذا المجتمع الجاهلي بس اجى الاسلام صاروا مسلمين 100%، صاروا قديسين، لا. من اجى الاسلام تمام اتأثروا قسم من عنده من عندهم اتأثروا بنسبة معينة بالاسلام، وظلت عندهم عادات جاهلية، ظلت عندهم اخلاق وقيم من اثار ابائهم، ظلت عندهم تقاليد يعتبروها من الدين وهي ليست من الدين في شيء. قد تستغرب لما اقول لك الى الان اكو عندنا عادات جاهلية ما قدرت الاسلام ما قضى عليها. مثل ايش يعني؟ تدري اكو مناطق الان عندنا في مختلف مناطق معينة ما يورثون البنت. اكو قبائل الان البنت ما يطوها ميراث في انحاء البلدان العربية والاسلامية موجودة. البنت الى الان ما يطوها ميراث. عندنا الى الان اكو قبائل تتحكم بها او مو قبائل، مدن تتحكم بها العادات الجاهلية. مثلا هذه امرأة ابن عمها موجود تجبر على الزواج من ابن عمها. شنو معنى تجبر على الزواج؟ يعني ليه ابن عم خالق منها ايد رجل مثلا؟ شنو يعني؟ شنو حقه؟ ليش المرأة تجبر وليش الرجل يجبر انا ابنت عمك لازم تتزوجها؟ هاي عادة جاهلية من العادات الجاهلية اللي كانت وظلت الى الان رواتب مع انها تخالف القرآن تخالف الدين. عندنا قيم وعادات جاهلية ما تزال تعيش في مجتمعاتنا الى الان، يعني ما قدرنا خلال 14 قرن ما امتصها الدين الى الان. كثير عندنا من التقاليد والعادات ترجع في جذورها الى الجاهلية، ما استطاع الدين الى الان يقضي عليها. اذا مو بمجرد ان جاء الاسلام ودخل على هؤلاء الجاهليين يعني دول تحولوا الى مسلمين 100%. تمام، سميناه مسلم وطيناه احكام الاسلام، لكن هل وصل الاسلام الى اعماقه بحيث استطاع ان يسيطر 100% على سلوكه وعاداته؟ لا، ظلت اكو عندهم قيم جاهلية وعادات جاهلية يعتبرونها من الدين وهي ليست من الدين في شيء. مثل ايش؟ خل اضرب لك مثلا. مثلا لما اجى الاسلام ظلت عندهم عادة اذا صارت عندهم سنة جد سنة قحط، هذه سنة القحط شو يسوون باي طريقة؟ يعني الاسلام بيش يعالجها؟ يعالجها يطلع الناس للدعاء، يطلعون للدعاء يستسقون يصلون صلاة الاستسقاء ويطلعون يضرعون الى الله عز وجل بان يسقيهم. زين، يعني هذا التكيف الاسلامي بازاء الجذب بازاء القحط. لكن هم ايش ظلت عندهم عادة؟ ظلت عندهم عادة اذا مرت عليهم سنة جدباء سنة قحط ما بها مطر يجيبون البقر. هاي عادة جاهلية ظلت عندهم عايشة، يجيبون البقر يشدون بذنب البقرة نوع من النبات اسمه السلع او العشر، يشدوا بذنب البقرة ويحطون عليه نفط، يطلوا بالنفط ويوجون به النار، ها، ويوجهون البقر الى جهة المغرب ويركضون من ورائها ويصورون بها الطريقة راح تمطر السماء. يقول شاعرهم: شفعنا ببيقور الى هاطل الحياة فلم يغن عنا ذاك بل زادنا جذبا وعدنا الى رب الحياة فاغاثنا وحول جذب الارض من عنده خصبة. يقول احنا سوينا الطريقة، جبنا البقر، شفعنا ببيقور، البيقور يعني البقر، سوينا هالعادة هذه. يقول اردنا يجينا مطر ما يجانا مطر، بعدين رجعنا الى الله، انقطعنا الى الله، الله امطرنا. فهاي كانوا يعتبروها دين وهي ليست من الدين في شيء. زين، هاي نقطة. نقطة ثانية مثلا من الاشياء اللي كانت يعتبروها عندهم دين وهي عادات جاهلية، كان يجي مثلا واحد يخطب البنت من ابوها، يلتفت الابو يقول له: لا انت لست بكفو لي، انت مو كفو لي ابدا. ليش؟ لان انت مثلا من قبيلة، هاي القبيلة كان بيها واحد يتهم بشيء الفلاني مثلا، انا ما اعطيك. زين، فهذا مو كفو، ذاك مو كفو، ذاك مو كفو، الى ان يخليها للبنت عانش الى ان تكبر البنت. اذا كبرت شنو الطريقة لزواجها؟ ترجل نصف شعرها، نصف من الشعر تمشطه، وتلبس خلخالا برجل، وتخضب كفا بالحناء ورجلا واحدة بالحناء، وتحجل من اول الليل الى الصباح، تقول يا لكاح ابغي الزواج قبل الصباح. وبها الطريقة يصورون انها راح الله سهل امرها وتتزوج. ويقول شاعرهم: اما ترى المرأة تبغي بعلا قد نشرت من شعرها الاقل، ولم توف مقلتيها كحلا، ترفع رجلا وتحط رجلا. هم بدلا ان يروحون الى الطريق السليم لما يجي للانسان الكفو يزوج مثلا ويشتر البنت، لا، هو لهذه الاساليب اللي يعتبرها من الدين وهي عادات جاهليه ليست من الدين في شيء، ويبتعد ينحرف عن الاسلوب الصحيح. مثلا من الاشياء التي كانت عندهم تعتبر دين وهي ليست من الدين في شيء، اذا واحد راح بسفرة وطلع غاب، قد واحد راح الى سفر وغاب، لما يغيب 6 شهور مثلا، من بعد 6 شهور يجون الى بئر قديمة، بئر من الابار القديمة او حفرة، يوقف واحد على البئر يصيح يا فلان يا فلان يا فلان 3 مرات، ويعتقد ان اذا هذا عدل موجود راح يسمع الجواب من البئر، يقول له نعم، واذا ما اجى الجواب معناه هذا ميت. فش يسوون؟ يجون زوجته يطلقوها، اذا عنده اساس ياخذوه، يزوجون زوجته الى شخص اخر. يقول شاعرهم: غاب فلم ارجو له ايابا، والحفر لا يرجع لي الجواب، حتى متى استنشد الركاب. فتصور من هالنوع، يعني اكو عادات وقيم جاهلية كانوا يعتبرونها دين وليست من الدين في شيء. القرآن الكريم يقول: ذر هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. هذول اناس ما عارفين الدين، ماخذين هالقيم الجاهلية العادات الجاهلية، نعم، يعتبرونها دين وهي ليست من الدين في شيء. ومع الاسف ترى عدنا الى الان كثير من قيمهم باقية الى الان، عدنا عصبية باقية الى الان، وعدنا الى جانب العصبية قيم وعادات وتقاليد ليست، يعني لا تلتقي مع الدين بحال من الاحوال. والغريب ان بعض الناس يتصور انه يمكن الجمع بينه وبين الدين، وهذا غلط ابدا. الدين الواقع وصفة كاملة يستوعب كل ابعاد الانسان، الدين ما يخلي فراغ في حياة الانسان ولا في سلوكه حتى يفسح المجال الى عادات جاهلية تتدخل ابدا. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اشارة الى الناس الذين يفسرون القرآن باللعب واللهو. نبه لشوي للنقطة. احنا عندنا كأنه التفاسير يقسموها العلماء قسمين. اكو عندنا قسم نسميه التفسير بالمأثور، وعندنا قسم نسميه التفسير بالرأي. تفسير بالمأثور الى اقسام، خلي اشرح لك مثل. مثلا تفسير القرآن بالقرآن، شلون يعني تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني انا الان اجي اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. العقود شنو هي؟ العقود جمع عقد. العقد ما اشتمل على قبول وايجاب، يعني اذا واحد يقول لك بعتك تقول له قبلت، هذا عقد. اذا قال لك وهبتك تقول له قبلت، هذا عقد. اذا قال لك مثلا هذا زوجتك تقول له قبلت، هذا عقد من العقود. نبه لي. القرآن يقول: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، اذا عقدت اوفي بالعقد. نجي للربا. الربا هم عقد من العقود، يعني واحد يقول لك اعطيك 1000 درهم ب1200 درهم الى سنة، تقول له قبلت، هم يجب علينا الوفاء بالعقد بالربا؟ يو لا، ما يجب. لا طبعا ما يجب. ليش؟ لان الآية اللي تقول: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ما ظلت على عمومها، اجت آية اخرى خصصتها، فسرت النياها بالتخصيص. ايش قالت؟ بسم الله الرحمن الرحيم: واحل الله البيع وحرم الربا. اذا هاي الآية طلعت عقد الربا، استلتها من العقود. فسرت لنا ان ذيك الآية مو على عمومها. هذا شو نسميه؟ نسميه تفسير القرآن بالقرآن. مثلا قد مثل آخر، مثلا انت تقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، مثلا تقرأ بالبخاري تشتكي جهنم يوم القيامة الفراغ فيمد الله فيها رجله فتقول قطني تمتلئ، تقول قطني قطني حتى تمتلئ. مثلا انت تلتفت الى ان هاي الرواية والآية قد يكون يستفاد من ظاهرها ان الله الى جارحة، يعني عند رجل او عند مثلا يد، لكن تجينا آية اخرى تبين لا ان هذا موضوع الجوارح مو موضوع ايد ورجل، لا موضوع قوة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم، يعني قوة الله فوق قوتهم. نبه لجين، مو المراد باليد الجارحة، لان اذا صار المراد بها الجارحة بها اليد يعني صار الباري جسم، واذا صار جسم ما صلح للألوهية، واحنا صرنا مجسمة اذا صار جسم. اذا الآية الثانية يد الله فوق أيديهم تشرح لي أن المقصود به قوة الله فوق قوتهم. هذا سنسمي تفسير القرآن بالقرآن، هذا تفسير مقبول. عندنا مثلا تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة مثل إيش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية تقول لي آتوا الزكاة، زين هاي آتوا الزكاة، الزكاة كثر ما شرحت ليها الآية، لا بينت لي الزكاة على الذهب والفضة كذا، ولا شرحت لي الزكاة بالأنعام، يعني الإبل إيش كثر عليها زكاة، الغنم إيش كثر عليها زكاة، نعم الحنطة والشعير إيش قد عليهم زكاة، مثلا إذا ينسقن بواسطة أو إذا ينسقن شيح إيش كثر عليهم زكاة. هذا ما شرحت لي الآية، ياهو اللي شرح لي اياه، شرحت لي اياه السنة النبوية الشريفة، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وآله. السنة هسه بعضهم يقول قول الصحابي من السنة، والبعض يقول قول أهل البيت من السنة، المهم السنة هي اللي شرحت لي، بينت لي صلاة الصبح ركعتين مثلا، وصلاة الظهر أربعة، وصلاة العصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة، شرحت لي ملابسات الصلاة. هذه شو نسميها؟ نسميها تفسير القرآن بالسنة. هاي اثنين. بعد عدنا تفسير القرآن بقول العرب، بكلام العرب. هذا شلون؟ هذا أرجو أن تتنبه لها شوي زين. هذه أكو عدنا ما نسميه الخواص الحضارية. القرآن الكريم نزل يحمل الخواص الحضارية العربية في تعبيره. كيف؟ يعني مثلا انت استغفر لهم 70 مرة فان الله لا يغفر لهم. يعني شنو؟ شلون يعني اذا استغفر لهم 71 الله راح يغفر لهم؟ يعني هذا الحد، هذا المنطوق الى مفهوم يا لا؟ يعني مفهوم عدد هنا اكو يا لا؟ اذا استغفر لهم 70 مرة الله ما يغفر لهم، لكن لو يزودها شوية يسويها 100 يعني الله راح يغفر لهم؟ اذا زودها يو لا؟ لا طبعا لا. انما هذا العدد من اعداد الكثرة عند العرب. القرآن الكريم راد يضرب مثل، يعني يقول ان ذولا لو مهما تستغفر لهم الله ما راح يغفر لهم. قال انت تستغفر لهم 70 مرة فحتى مع هالعدد الله لا يغفر لهم. نبه لي زين. المقصود شنو هذا؟ بيش نفسره؟ نفسره بلحون العرب، بعادات العرب. مثل اخر، قال اضرب لك مثلا بسم الله بعد من فوقهم شنو الداعي له؟ ويمكن يقول خر عليهم السقف وكفايه، جاء بعد من فوقهم ليش؟ ماكو سقف تحت يصير، ها؟ مفروض ان السقف فوق، فخر عليهم السقف كفايه، ليش من فوقهم؟ اكو هدف للعرب في استعمال هذا المعنى. تنبه لي زين. اذا نفسر القران باتجاهات العرب باعتبار القران نزل بلغه العرب واخذ خواصهم الحضارية بالتعبير. هذا ايضا قسم من اقسام التفسير بالمأثور. بعدين نرجع للتفسير بالرأي. التفسير بالرأي شنو؟ ان اكو ظواهر بالقرآن الكريم ما نقدر نحملها، نخضعها للرأي، للعلم، للاستنباط. اكو ظواهر بالقرآن ما نقدر نحملها على ظاهرها، لا بد من الرجوع فيها الى تأويلها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. يبقى وجه ربك يعني مو المقصود به بس الوجه، لا، يعني تبقى ذات ربك. نضطر نعدل عن ظاهر اللفظ الى التأويل بالرأي بالفكر. هذا قصة، هاي اقسام من التفسير مقبولة، لكن اكو اقسام من التفسير بالرأي الغير المستند الى علم ولا مستند الى قواعد علمية للتفسير. مثل ايش؟ واحد سألوه قالوا له هل تجوز الصلاة على الحصير؟ قال لا. قالوا له لماذا؟ قال لأن الله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فما يجوز أن تجوز الصلاة على الحصير. طبعا هذا مو أكو كثير المصيبة هنا، يعني هالأيام بالخصوص هذا من يحصل له شهادة، يعني إذا درس له 4 سنوات بكلية رأسا سلقوه بشهادة عالمية، رأسا صار عالم، قام رأسا يقعد بالتلفزيون ويحكي لك فتحكي عجيبة شو ما يريد، يعني كيف مسألة مو يا سيدي، أرجوك أرجوك هاي المسألة تجلس في عشرات السنين، مو مسألة سهل تفسير قرآن يجي واحد يفسر قرآن برأيه أو يفسر خواص شريعة أو يلزم لقرآن يلزم يقوم يفسره والله لأنه حصل شهادة كلية، لا مو هكذا موضوع، مو هكذا أبدا. أرجوك هاي بدايات، يعني هذا شو واحد استوى حاط رجله على بداية الطريق، لازم يرجع الى اراء العلماء الذين افنوا اعمارهم في الوصول الى مفاهيم القرآن الكريم، لان مسألة القرآن مو مسألة سهلة. انت جاي تشرح حكم او تشرح عقيدة، الله عز وجل يقول الله اذن لكم ام على الله تفترون، انت جاي تحاول تشرح القرآن. القرآن دستور الدنيا، الله انزله للبشر كافة، مو من السهل على انسان استوى يعيش بالابجديات رأسا يجي يفسر القرآن وينتزع منه أحكام، أبدا أبدا أمر ليس بالسهل هذا إطلاقا. يجي رأسا لمجرد أن عرف الأربع كلمات يطي رأي بالقرآن ويفسر القرآن، هذا تفسير للقرآن بالرأي. طلعت على بعض التفاسير علم الله، يعني من تقرأها عجيب، يعني يجي واحد يفسر والعاديات ضبحة يقول هاي المقصود بها عبارة عن الطائرات النفاثة، مصيبة هذا. فتحكي اخي من هالنوع هذا فتحكي عجيب، ما احب شوية احط سبعي على المكان اللي يستصدر منه الشخصيات لئلا يقال ان هذا عنده هدف في الواقع. الحقيقة اكو انماط من هالنوع، يحاول ان يفسر القرآن ويجي يحمل القرآن مفاهيم القرآن، يعني فرد اراء فجة غليظة بعيدة عن روح الاسلام ما الها صلة بالاسلام اطلاقا. واحد يفسر القرآن من هالنوع، واحد لا يفسر القرآن يجي حرفة. كيف حرفة؟ أضرب لك مثلا سمرة ابن جندب، سمرة ابن جندب هذا كان مدير شرطة عد عبيد الله ابن زياد، هذا قتل 30,000 واحد مش كثر خلال شهر واحد، نبه لي زين، 8,000 قتلهم في البصرة بهالشهر اللي استخلف بي زياد، والباقي في نواب متعددة. شوف التاريخ، سمرة ابن جندب الطا معاوية 400,000 درهم، روى ان هذه الآية نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم. شنو هي الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني ان عبد الرحمن ابن ملجم لما قتل علي بن ابي طالب اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله، باع نفسه لله، يعني ان الله اشترى نفس عبد الرحمن بن ملجم لانه تقرب الى الله بقتل علي بن ابي طالب. يعني ارجوك هذه يقبلها تاريخ اسلام ويرويها؟ ها؟ اي مسلم يؤمن بالله وبرسوله ينتهي به الامر الى ان يقبل هاللون من الكلام وعليما على اخي رسول الله، ها؟ على نفس رسول الله بنص القران، هذا اللون من تفسير القرآن بالرأي. هؤلاء اتخذوا من القرآن وسيلة للعب واللهو، اتخذوا من القرآن أداة للبيع والشراء. القرآن الكريم يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن مو هذا المقصود به، المقصود بالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا الذين باعوا دينهم للجبابرة. كيف يعني باعوا دينهم للجبابرة؟ يعني مو بعيد علينا قبل ايام شفنا جماعة يفتون ليش يفتون؟ يفتون بمصالحة اليهود. شوفوا صدرت فتاوى معاصرة قريبة زين، وكرموا واجوا يعني يبررون رغبة الحاكم بأي شكل من الأشكال، ما في مانع زين. هؤلاء الذين يبيعون دينهم اتخذوا من الدين وسيلة للبيع والاشتراء. هذا اكو واحد شقة ادركته انتو يعني قبل ان تجي الاشارة، كانوا ذول الشقايا اللي يشيل ماي بقربة ويبيع صرع البيوت يبيع. هذا في الشقة شايل قربة الماي، لقى له واحد واقف على باب امير من العلماء، اجى عنده مسألة شرعية، اجى يمه قال له اصلحك الله انا عندي مسألة شرعية اذا اطرحها عليك بين لي اياها. قال له هذا وقت سؤال؟ هو هذا الساعة وقت سؤال تسألني؟ هذا مكان سؤال؟ قال له او هذا مكان عالم؟ هو لا مكان عالم، تجي تشك على ابواب الظلمة تقول عندك واقفنا. ها الواقع هكذا. الله عز وجل اراد من العلم ان يكرم نفسه وان يتكرم وان لا يخضع يقف على ابواب الظلمة. هؤلاء الذين يبيعون دينهم للجبابرة مثل ايه؟ مثلا الشعبي. الشعبي هذا كان قاعد يم الحجاج يقول للحجاج ان الله اذا اشترع عبدا رعية كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. اولا شوف النظرية ايش كثر خطرة، خطرة من ناحيتين. الناحية الاولى يقول له انت الله نصبك علينا، نبه اشترعات الله جعلك راعي لنا، والحال يعني كل شيء احنا كل ظالم نجيب اللزقة بالله عز وجل. ها الله ما عنده شغل اللي يجيب الحجاج ينصبه. هؤلاء ان الله اذا اشترعى عبد الرعية، اولا انت الله اشترعاك علينا واحدة، ثانيا كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. كيف اخر منين هذا جاي؟ الله عز وجل يجعل الناس امام المسؤولية سواء حاكم او محكوم، غني او فقير، عظيم او عادي، كلهم سواسية. الله عز وجل ما فرق بين انسان وانسان بالتكاليف. الناس كل النبي صلى الله عليه وآله كان يصعد على المنبر يقول اعملوا والله لا اغني عنكم من الله شيء، يا علي اعمل، يا فاطمة اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، لو عصيت انا لهويت، والله لا اغني عنكم من الله شيء. مو الله عز وجل يخاطب الى نوح عليه السلام قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. ابن نوح قال ربي ان ابني من اهلي، اجي لي النداء لا هذا مو من اهلك ابدا، هذا عمل يخالف عملك، هذا ليس من اهلك. مو لمجرد القرابة، مو قرابة دم ولحم، هذا عصى الله، واللي يعصي الله حتى لو يكون من صلبك، حتى لو تكون انت تهوي في النار. ما ممكن الله عز وجل ما يجي يعزل واحد يخليه بمنأى عن المسؤولية. اذكر بالمناسبة كتب السيد بحر العلوم، كان السيد مهدي آنذاك كان مرجع الطائفة، كان في النجف، كتب إلى الناراقي، الناراقي كان في طهران آنذاك، كتب له أبيات. الناراقي هالأبيات كتبها إلى السيد بحر العلوم يتشوق بها إلى سكن النجف. كتب له: ألا قل لسكان أرض الغريب لقد فزتم بجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء أو فنحن عطاشا وأنتم ورود. جعل بلاده بمنزلة النار، وجعل النجف بمنزلة الجنة، وأخذ خاطبة بخطاب أهل النار لأهل الجنة، يعني ضمن معنى الآية: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. جاوب السيد جواب إلى صلة بالشاهد اللي ذكرت إليك. شنو الجواب؟ كتب له: ألا قل لمولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود، لك الله من غائب حاضر على حاضر غائب بالصدود. يعني يقول له انت وين كان بعيد عن علي بن ابي طالب، لكن يجمعك ويا المبادئ، يجمعك ويا العمل الصالح، انت قريب من عنده. القرب والبعد مو بالمكان، واحنا وين كان يم علي بن ابي طالب، ولكن يجوز احنا بعيدين عنه، لانه تباعد بين الاعمال، تباعد بين الاخلاق والمبادئ، فمو كل قريب منك هو يجتمع معك ابدا. القرب والبعد ليس بالزمان ولا بالدم واللحم، وانما بالمبادئ وبالاخلاق. القرآن الكريم يقول لنوح عليه السلام انه ليس من اهلك، هو يقول له ان ابني من اهلي، يقول له لا، ما حتى لو مهما يكون بعيد عنك، لان اعمالك بعيدة عن الله. اذكر بها المناسبة، يعني هاي الاية صارت بها مناسبة جميلة. فديوم الحجاج جاي يقرأ بالقرآن الكريم وطلعت هالآية. هذه الآية قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. استشكل، يقراها عمل غير صالح ويقراها عمل غير صالح؟ لأن إذا يقراها إنه عمل غير صالح خاف يروح المعنى إلى معنى آخر، يعني إلى اتهام عرض الأنبياء. وإذا قراها عمل غير صالح قد يكون المعنى سليم لكن يجوز مو نازلة هي بهالشكل. فالرجل قام يفكر أن الآية شلون يقراها، استشكل بقراءة الآية. هو هذا استشكل بقراءة الآية، لكن ما كان يستشكل إذا يقتل له ألف واحد. نعم، بالآية إذا يقراها يستشكل، يخاف بها شدة أو ضمة، لكن يذبح له ألف واحد لا، هذا مشكل. زين، فاستشكل الرجل أن يقراها عمل غير صالح أو عمل غير صالح. قالوا شوفوا لي واحد من ذول قراء القرآن جيبوا لي. طلعوا إلى المساجد لقوا واحد يقرأ قرآن جابوه، أقبلوا به إلى أن انتهوا إلى دار الحجاج. صادف الحجاج انشغل، صارت عنده شغل، هذول عطلوا هذا الحجاج انشغل، اجت قضايا شالوا هذا لبوب التوقيف. ظل بالتوقيف 6 أشهر. من بعد 6 أشهر عرضت القوائم على الحجاج. لما وضعت أمام عينه شاف اسم هذا قارئ قرآن، قال لهم هذا ليش جايبين؟ شو مسوي هذا؟ صاح له، قال تعال، انت من أجل أي شيء حبست؟ عليه من حبسوك؟ قال والله حبست من اجل ابن نوح يرحمه الله، على حساب ابن نوح. ولا انا شنو ذنبي انا ما ادري غير انت استشكلت ابن نوح لبوننا؟ ايش قد مهازل اكو بالدنيا والتاريخ. على اية حال، موضع الشاهد القرآن يقول انه ليس من اهلك، انه عمل او عمل غير صالح. موضع الشاهد أن هؤلاء الذين يبيعون دينهم للجبابرة، هؤلاء اتخذوا من الدين لعبا ولهوا. هذا اللي جاي يبرر أوضاع الحجاج الشعبي، ها؟ جاي يبرر أوضاعه. شوف التاريخ، ترى التاريخ حاكم عادل لا يرحم أحدا، يحفظ لهذا موقفه بينما يحفظ لأحد علماء المسلمين موقف مشرف من هو ابن طاووس. ابن طاووس هذا كان بالمدينة ودخل المنصور الدوانيقي إلى المدينة وشرع بتصفية أعدائه. ابن طاووس هذا واحد من جماعته يقول أنا قاعد يمه بالليل وأقبل إلينا الجلاوزة، وقفوا على باب البيت، التفتوا إلى ابن طاووس قالوا له أجب الخليفة، الخليفة المنصور يريدك. قالهم أنا لا حاجة لي عنده، إذا عنده شغل عندي هو يجي لي، أنا ما عندي عنده شغل، يريد هو يروح. كيف راح؟ ذهب ثم رجع قال إن الخليفة يدعوك. قال أنا لا حاجة لي عنده. قالوا ولكنه يريدك. جابونا، يقول حملونا بالجابر، شالونا وأقبلوا بنا إلى مجلس المنصور. يقول دخلنا وجدنا الإنطاع قد وضعت على أبواب المجلس. الإنطاع شنو هي؟ الإنطاع مثل التابوت، يسووه من جلد، إذا أرادوا يقتلون واحد يطرحوه بالنطع حتى الدم لا يوقع على القاع، يلوث القاع، يصير بالنطع. يقول شفنا الأنطاع موجودة والناس توضع بالأنطاع وتضرب الأعناق تقتل، الذبح يشتغل. يقول ودخلنا على المنصور بهالجو الإرهابي، رفع المنصور رأسه إلى ابن طاووس، قال يا ابن طاووس لما لا تأتي إلينا؟ ليش ما تدخل علينا؟ قال له إن الله نهاني عن الدنو إليك. قال وكيف؟ قال إن الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنت ظالم ولا يسعني الركون إليك. هذا اللي وياه يقول أنا كنت أجمع ملابسي مخافة أن يملأني بدمه. هذا يبدو أنه متهور، هذا رح يسبب لنا مشكلة. يقول منصور أطرق ثم رفع رأسه إليه، قال له يا ابن طاووس، قال بلى، قال ناوني هذه الدوات. يقول اكو دوايه ما يم فوق من عده دوات ويمها قلم، قال ناوني هالدوات. قال لا افعل. قال ناوني الدوات. قال لا افعل. قال ويحك ناوني الدوات. قال لا افعل. قال لماذا؟ قال اخشى ان تكتب فيها معصيه لله فأكون شريكك فيها. عندك دولة لا وشك ناوي فيها. أطرق المنصور، رفع رأسه إليه، قال هل لك من حاجة يا ابن طاووس؟ قال بلى لي حاجة. قال ما هي هذه الحاجة؟ قال حاجتي ألا تدعوني إلى الدخول عليك لأني أكره النظر إلى وجهك. ثم نفض ثيابه وخرج. طبيعي هذا تعتبره موقف مشرف. وتأمل ترى هذا الرجل، يعني هذا الحجاج على ما كان عليه، المنصور على ما كان عليه من شدة، لكن كان هذا موقف من عند نبيل. احترم هذا الرجل واحترم علمه واحترم كرامته وطاطا، لأن شاف إنسان واقعي يأمر بمعروف وينهى عن منكر. موضع الشاهد أن القرآن الكريم يقول ذر هؤلاء الذين باعوا دينهم للجبابرة. هذول الأشخاص، واحد من هذول اللي يدعي الصحبة ويدعي العلم، يطب معاوية إلى المدينة، هو يطب قدامه يقول سمعت رسول الله يقول إنما بين حرى إلى تبير حرمي، فمن أحدث في هذا المكان حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب أحدث في هذا المكان حدثا. شايف؟ يريد يتقرب بشتم علي بن أبي طالب، يتصور أن بهالطريقة أن راح يدفنوه، يعني راح يدفن، راح ينتهي أمر علي بن أبي طالب. والحال بالعكس، بالعكس والله، بقدر ما شتموه رفعوا قدره إلى السماء. يقول لواحد من الشعراء المعاصرين حسد إلى حقد، حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. ما أكثر من رام أن يشتم عليا ولكن ارتد شتمه إليه، ومن ذلك لما أدخلت سبايا آل الرسول إلى مجلس عبيد الله بن زياد وصعد على المنبر قال الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على ذلك حتى قام إليه عبد الله، قام قال الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون الذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ واغوثاه أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ صاح ابن زياد علي به، فلما صاح علي به قامت الأشراف من الأسد من عشيرته 400 سيف في وسط المجلس شهرت، واستخرجوه انتزعوه من بين يدي عبيد الله ابن زياد. ماكو من بعدها الحادثة بلحظات صارت حادثة بنت أمير المؤمنين معه. تصور دول ناس مو نبلاء، يعني الواقع ما عندهم ظفر نبيل، امرأة تاكلة فاقدة جاء بها شبية يلتفت إليها قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ قالت والله ما رأيت إلا جميل. قلت لا تتصور أنك أنت راح تعيش لأنك اقتلتهم، لا لا، مو كل قاتل راح يعيش ولا كل مقتول راح يموت، رب قاتل هو القتيل ورب مقتول هو القاتل. ما تتصور انك لما قتلت انت راح تعيش، لا 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 لا، هذا التصور نزعى عنك. والله ما رأيت الا جميل، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل، مضوا الى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلج، فكلتك امك يا ابن مرجان. لما قالت له يا ابن مرجان استشاط غضبا، اخذ له صوت حديد من محزم بعض الجالسين واقبل يتخطى رقاب الناس. وعمر ابن حريث قام اليه
قال ما تريد ان تصنع؟ شو تسوي؟
قال او ما تراها كيف تجرأت علي؟
قال ويحك، هذه صريخة آل عبد المطلب، هذه حفيدة الرسول، هذه بنت الامام علي بن ابي طالب، ادخلتها الظروف الى مجلسك؟
قال انها تجرأت علي.
قال امير انها امرأة ثاكلة، هذه هاي غارقة بحر من الدموع والدماء، رؤوس اخوتها دائر مدائرة،
امرأة انها امرأة ثاكلة امير. قال ويحك دعني ادنو. قال لا والله لا تدنو اليها.
لما نظرت الى ذلك اختنقت بعبرتها، غالبتها دموعها، تلفتت يمينا وشمالا وهي غارقة بالدمع، صاحت اقلب طرفي لا حمي ولا حمام سوى هفوات الشوط من فاقعة تقي، الى ان جن عليها الليل وطلعوها من المجلس. لما اخرجوها جاءوا بها الى دار قديمة مع السبايا، وضعت الرؤوس امامها، دلفت بالليل البهيم الى رأس ابي عبد الله، وقفت امام رأس اخيها تشتكي اليه آلامها، يا راس مفترس الضياء غمي بالوضع، كيف انثنيت فريسة الأوغادي، لو انك يا خوي تشوف حالي، حالي حال الغريب بغير والي، تو نذكر تعز ودلالي من قوض انت ذيش الليالي. انعم جوابا، انعم جوابا يا حسين.